أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس السابق ذكرنا طرحنا مسألة احتمال تعدد استحقاق العقاب في المعصية الحقيقية، بمعنى أن العاصي يختلف عن المتجري في أن العقاب الذي يستحقه العاصي يكون أشد من العقاب الذي يستحقه المتجري. هذا يعبر عنه بتعدد استحقاق العقاب، تعدد استحقاق العقاب. فهناك مقدار من العقاب يستحقه كل منهما بشكل متساوي، المتجري والعاصي، باعتبار التمرد على المولى والجرأة على المولى إلى آخره. وهناك شيء آخر يستحقه العاصي دون المتجري، وهو أنه خالف التكليف الواقعي، وبتعبير آخر فوت على المولى أغراضه الواقعية الحقيقية التي هي الهدف من وراء جعل التكاليف، بينما المتجري لم يخالف هذه الأغراض، لم يفوت عليه أغراضه. قلنا بأنه الالتزام بتعدد استحقاق العقاب في المعصية الحقيقية، بمعنى بهذا المعنى، بمعنى أن المتجري، أن العاصي بنظر العقل يستحق عقابا أشد مما يستحقه المتجري بهذا المعنى. أو بعبارة أخرى كما ذكرنا، أن المولى إذا عاقب العاصي عقابا أشد مما يعاقب به المتجري، العقل يقول هذا في محله، لا يستنكر هذا، لا يستنكر هذا، يراه هذا شيء في محله. ذكرنا في الدرس السابق أنه يمكن الاستشهاد أو الاستدلال على ذلك بأولا مسألة الوجدان، وجدان إنسان بوجداني يشعر أن العاصي غير المتجري، أن العاصي حصل يعني معه شيء غير موجود في باب التجري. الوجدان يفرق بينهما، ولعل المنبه على هذا الوجدان هو هذا، أنه العقلاء لا يرون قبحا في تجديد العقاب على العاصي دون المتجري، لا يرون فيه قبحا. الأمر الثاني اللي ذكرناه هو مسألة أن في المعصية الحقيقية يكون هناك مخالفة من جهتين، من جهتين، هناك جهتان، خلنا نعبر هكذا، في المعصية الحقيقية هناك جهتان توجبان استحقاق العقاب. الجهة الأولى هي جهة التمرد على المولى والجرأة على المولى. الجهة الثانية هي جهة تفويت الغرض على المولى، أن هذا فوت علي أغراضه اللزومية التي هي الملاك في ماذا؟ في جعل هذه الأحكام اللزومية. كان الشارع عندما يحرم شرب الخمر له غرض من وراء هذا، هناك شيء يترتب على هذا التحريم، يهدف، هناك هدف من وراء التحريم. في المعصية الحقيقية العاصي فوت على المولى هذا الغرض، فوت علي هذا الغرض لأنه شرب الخمر. في باب التجري هذا غير موجود لأنه لم يشرب الخمر، فلم تفوت على المولى أغراضه اللزومية، لم تفوت علي أغراضه اللزومية. صحيح هو كان متمردا على المولى وكان يعتقد بأنه هذا خامر وأنه يحرم شربه إلى آخره، لكن هو بالتالي لم يفوت عليه أغراضه، فتبقى أغراض المولى محفوظة في باب التجري لكنها غير محفوظة في باب العصيان. فتعدد جهة استحقاق العقاب في المعصية الحقيقية هذا أيضا يكون منبه على ماذا؟ على مسألة تعدد استحقاق العقاب للعاصي دون المتجري. هذا الشيء اللي قلناه. لا نريد بهذا الكلام أن نقول بأن حق الطاعة غير ثابت في باب المتجري بلحاظ الحفاظ على الماذا؟ على الأغراض الواقعية اللزومية. لا، الشارع له حق الطاعة على الجميع في تحقيق أغراضه اللزومية. الشارع يريد أن يحقق الغرض اللزومي من وراء هذه التكاليف، يريد الجميع أن يتركوا شرب الخمر حتى يتحقق الهدف من وراء هذا التكليف، من الجميع يطلب ذلك. والمتجري كالعاصي كل منهما يطلب منه ماذا؟ الحفاظ على الأغراض اللزومية الواقعية من التكاليف الواقعية، كل منهما يطلب منه الحفاظ على ذلك، على هذه الأغراض. المتجري أيضا كالعاصي في أنه كل منهما هو أقدم على ماذا؟ أقدم على هذا الفعل بتخيل أنه شنو؟ أنه مخالف للمولى، وبالتالي يفوت على المولى أغراضه، هكذا يتخيل كل من العاصي والمتجري، لأنه يعني يجزم بأن هذا خمر وأقدم على شربه. يعني شنو؟ يعني كأنه أقدم على تفويت الأغراض اللزومية للمولى، غير مسألة الجرعة. لكن بالنتيجة أكو فرق بين العاصي والمتجري، أن المتجري لم يفوت على المولى أغراضه اللزومية لأنه لم يشرب الخمر. هذا حصل بشيء خارج عن إرادته وخارج عن اختياره، مسألة أخرى، بس بالنتيجة هو لم يشرب الخمر فلم يفوت عليه أغراضه اللزومية ولو لأمر خارج عن اختياره، ما يخالف، لكن لم يفوت عليه أغراضه، فتبقى أغراض المولى اللزومية محفوظة في باب التجري لكنها غير محفوظة في باب ماذا؟ في باب العصيان. لا نريد أن نقول بأن حق الطاعة للحفاظ على الأغراض اللزومية موجود في العاصي دون المتجري، كل منهما يطلب منه الحفاظ على الملاكات الواقعية. كل منهما أيضا عندما أقدم على الفعل كان يعتقد بأن هذا مخالفة وأن هذا خمر وأنه إذا شربه تفوت على المولى أغراضه اللزومية، كل منهما يعتقد ذلك. لكن في باب العصيان صادف الواقع، صادف الواقع، يعني العاصي فوت على المولى أغراضه اللزومية لكن في باب التجري لم يفوت على أغراضه لسبب خارج عن اختياره، ماكو مشكلة، بس بالنتيجة هو لم يفوت عليه أغراضه اللزومية. فبالتالي هذا المولى عندما يجي يشوف هذا فوت عليه أغراضه اللزومية، هذا ما فوت عليه أغراضه اللزومية، أكو فرق بينهما. هذا الفارق هو الذي يوجب استحقاق تجديد العقاب على العاصي دون المتجري. هذا اللي نقوله. الظاهر أن اللي يوجب يعني الاستيحاش من الالتزام بتعدد العقاب في باب الم المعصية الحقيقية دون التجري، ليجب الاستيحاش من ذلك هو دعوى أن هذا خلاف ظواهر الأدلة، لأن الأدلة تدل على استحقاق عقاب واحد على المعاصي، معصية كذا فيها عقاب معين، هاي فيها عقاب، هاي فيها عقاب، أدلة لا تساعد على تعدد استحقاق العقاب في المعصية، بل تثبت عقابا واحدا على المعصية. فالالتزام بتعدد استحقاق العقاب كأنه على خلاف ظواهر الأدلة، لكن هذا يمكن دفعه باعتبار أنه نقول أن هذا العقاب الذي يذكر في الأدلة على المعصية الكذائية لعله هو العقاب الشديد الذي نقوله، هو العقاب الشديد الذي نقوله، هذا لا ينافي أن نلتزم بأن المتجري لا يستحق هذا العقاب الشديد. أدلة تقول بأنه العقاب بمقدار الكذائي يترتب على هذه المعصية، هذا ما يعني أن المتجري يستحق تلك ذلك المقدار أيضا، ما بيدلال على هذا. صحيح هو الأدلة لا تتعرض إلى أن هذا أكو تعدد عقاب وأكو تجديد في العقاب بالنسبة إلى العاصي، لكن ليس من شأن الأدلة أن تتعرض لذلك. الأدلة تجي تقول أن المعصية الكذائية ترتب على العقاب الكذائي، هذا العقاب الكذائي هذا نقدر نفسره بأنه عقاب المشدد بالنسبة إلى العاصي، وأن هذا العقاب المشدد غير موجود في باب التجري، فما نقوله ليس على خلاف ظواهر الأدلة، ولا داعي لاستبعاده، والوجدان كما قلنا يساعد على هذا. ما يرتبط بأصل الإشكال على ماذا؟ على مسألة تعدد استحقاق العقاب، كان الإشكال هو هذا، أن استحقاق العقاب إذا كان ثابت في التجري كما هو ثابت في المعصية، هذا معناه أن استحقاق العقاب يكون على العزم على المعصية وقصد المعصية، وقصد المعصية يعني في التجري ثابت، في التجري ماكو معصية، أكو عزم على المعصية. إذا قلنا في باب التجري يستحق العقاب، فمعناه أن هذا الاستحقاق يكون على العزم على المعصية. من هنا يجي هذا الإشكال، أنه إذا كان هناك استحقاق العقاب على العزم على المعصية، فلا بد من الالتزام بتعدد استحقاق العقاب في المعصية الحقيقية، لأن يعني في المعصية الحقيقية أكو عزم على المعصية وأكو شنو؟ أكو معصية. عزم على المعصية موجود، وهناك معصية حقيقية أيضا، فيتعدد استحقاق العقاب. فإجى هذا الإشكال وجاوبنا عنه بما تقدم. الآن نرجع إلى أصل الموضوع، أنه ما هو الدليل على استحقاق المتجري للعقاب، أن المتجري يستحق العقاب، ما هو الدليل على استحقاقه للعقاب المتجري؟ الدليل الأول على استحقاق المتجري للعقاب هو ما قيل من أن هذا الحكم العقلي باستحقاق العقاب، أو نقدر نعمم بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، هذا الحكم العقلي تمام الموضوع فيه هو ارتكاب ما يعلم مخالفته للتكليف الواقعي، هذا هو تمام موضوع هذا الحكم العقلي باستحقاق العقاب. شنو موضوعه؟ موضوعه هو ارتكاب ما يعلم بأنه مخالف للتكليف. العلم بأن ما يرتكبه مخالف للشارع، مخالف للتكاليف الشرعية، هذا تمام الموضوع لاستحقاق العقاب. ومن الواضح بأن هذا الموضوع موجود في باب العصيان وفي باب التجري، يعني كل منهما يعلم بأن ما يقدم عليه مخالف للتكليف الشرعي. ليس موضوع هذا الحكم العقلي باستحقاق العقاب هو ما يكون مخالف واقعا، ارتكاب ما يكون مخالف واقعا. إذا قلنا أنه موضوعه هو ارتكاب ما يكون مخالف واقعا، فهذا يختص بالعاصي، ما يشمل المتجري. المتجري لم يخالف واقعا. الدليل الأول يقول لا، أن موضوع الحكم العقلي تمام الموضوع ليس هو ارتكاب ما يكون فيه مخالفة واقعية، حتى نفرق بين العاصي وبين المتجري، وإنما تمام الموضوع للحكم العقلي باستحقاق العقاب هو العلم بالمخالفة، العلم بالمخالفة، أن يرتكب ما يعلم ويقطع بأنه مخالف للشارع. هذا موضوع الاستحقاق، هذا العقل يحكم بأنه يستحق العقاب. إذا كان عالما بأن هذا فيه مخالفة وأقدم عليه، عقل يقول هذا يستحق العقاب. ومن الواضح بأن هذا العلم موجود في باب العصيان وفي باب التجري، فيثبت في باب التجري استحقاق العقاب. هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل الأول يحتاج إلى تتميم كما هو واضح. قد يقال أن هذا مصادرة. من قال بأن موضوع الحكم العقلي باستحقاق العقاب هو العلم بالمخالفة؟ ليش تستبعد أن يكون ثبوت التكليف في الواقع له داخل في حكم العقل باستحقاق العقاب؟ أن يكون ثبوت الواقع للتكليف أيضا له دخل. بعبارة أخرى، أن المصادفة للواقع لماذا لا تكون دخيلة في هذا الحكم العقلي؟ بأن يكون الحكم العقلي ثابت في حال المصادفة للواقع، أما في حالة عدم المصادفة للواقع فلا يكون هذا الحكم العقلي ثابتا. هذا ليش نستبعده؟ لأنه إذا بنينا على هذا، على دخل المصادفة للواقع في الحكم العقلي، معناه أن الاستحقاق يثبت في حق العاصي دون المتجري، وهذا الدليل ما يريد ثبته، يريد ثبت التعميم. استحقاق العقاب ثابت في كل منهما، فلذلك كأنه يدعي أن المصادفة للواقع ليس لها دخل في هذا الحكم العقلي. المصادفة للواقع ليس لها دخل في الحكم العقلي، ما لها دخل. تمام الموضوع لهذا الحكم العقلي هو العلم بالمخالفة. هذا مخالفة الحقيقية ليس لها داخل. ما دام الإنسان يعلم بأن هذا فيه مخالفة يقطع بالمخالفة، كافي هذا في استحقاق العقاب، سواء كانت هناك مخالفة في الواقع كما في العصيان أو لم تكن هناك مخالفة في الواقع كما في حالة التجري. صاحب هذا الدليل عليه إثبات أن المصادفة للواقع ليست دخيلة في هذا الحكم العقلي. ومن هنا ذكر دليلان أو وجهان لإثبات أن المصادفة ليست دخيلة في الحكم العقلي، في الحكم العقلي بالاستحقاق. الدليل الأول هو أن يقال بأنه لو كانت المصادفة دخيلة في الحكم العقلي بالاستحقاق، هذا يلزم أن لا يكون الحكم العقلي المذكور فعليا في أي حالة من الحالات، دائما هو لا يكون فعلي. هذا الحكم العقلي باستحقاق العقاب لا يكون فعليا، دائما في كل الحالات، حتى في باب العصيان. ليش؟ لأنه دائما احنا نحتمل ان يكون هذا القطع لهذا القاطع ليس مطابقا للواقع، دائما نحتمل هذا. يعني مو دائما القطع يكون مصيب للواقع كما هو واضح، قد يكون مصيب وقد لا يكون. نعم بنظر القاطع هو مصيب، لكن احنا من ننظر للقضية وفرض هذا قطع بأن هذا خمر، مش مدرينا أن هذا قطع مصادف للواقع. كيف نعلم بأن قطعه يكون مصادفا علما للواقع؟ فإذا قلنا بأن المصادفة دخيلة في استحقاق العقاب، هذا معناه أنه الحكم العقلي باستحقاق العقاب لا يكون فعليا، لأن احنا دائما نحتمل عدم المصادفة، نحتمل عدم المصادفة للواقع. فما دام نحتمل عدم المصادفة، إذا التكليف الحكم العقلي باستحقاق العقاب لا يكون فعلي، يعني المفروض أن الحكم العقلي هذا منوط بماذا؟ بمصادفة الواقع. لو كان منوطا بمصادفة الواقع لا يكون هذا الحكم فعليا. لماذا؟ لأنه دائما يوجد احتمال عدم مصادفة الواقع، يوجد احتمال عدم مصادفة الواقع. كثير من التكاليف ماكو قاطع بأنه بأنها ثابتة في الواقع، مش مدري أنها ثابتة في الواقع، لعلها ثابتة ولعلها غير ثابتة، ما الدليل دل عليها، لكن ثبوتها في الواقع وهذا الذي يقطع بالتكليف ويخالفه مو معلوم بأنه يكون هذا قد خالف الواقع أو لم يخالف الواقع، لأن يعني ثبوت هذا التكليف في الواقع غير معلوم، وهذا يؤدي إلى أن لا يكون هذا الحكم العقلي باستحقاق العقاب فعليا. هذا يعني هذا الدليل الأول. والحاصل أن دخل مصادفة الواقع في الحكم العقلي المذكور يستلزم عدم فعلية هذا الحكم لعدم إحراز هذه المصادفة لاحتمال أن يكون ما قطعه ما قطع به غير مصادف للواقع، وهذا دائما موجود، فبالتالي لا يكون الحكم باستحقاق العقاب فعلي، هذا محذور. هذا الأول. الدليل الثاني على أن المصادفة غير مأخوذة في هذا الحكم العقلي بالاستحقاق هو هذا الدليل المعروف الذي يقول بأن المصادفة لا يمكن أن تكون دخيلة في هذا الحكم العقلي، لأن هذه المصادفة ليست أمرا اختياريا خارج عن اختيار الإنسان، ولو هو قطع بشيء قطعه مصيب للواقع أو غير مصيب هذا القضية مهمة، ليست داخلة تحت اختياره، فهي خارجة عن الاختيار، فلا يمكن أن يكون الحكم العقلي بالاستحقاق منوطا بهذه المصادفة، لأن هذه المصادفة ليست أمرا اختياريا. دخل المصادفة في الحكم العقلي معناه دخل أمر غير اختياري في هذا الحكم العقلي، دخل أمر غير اختياري في الحكم العقلي، كأن الحكم العقلي يكون منوط بأمر خارج عن الاختيار، وهو شنو؟ هو المصادفة للواقع. وهذا محال، فإذا كان هذا محال حينئذ يثبت أن المصادفة للواقع ليست دخيلة في هذا الحكم العقلي. هذان دليلان يذكران في المقام لإثبات أن المصادفة للواقع ليست دخيلة في الحكم العقلي. فإذا لم تكن دخيلة المصادفة للواقع حينئذ هذا الحكم العقلي كما يثبت في العاصي يثبت أيضا في المتجري، وهذا هو الدليل الأول اللي لخصناه في البداية بأن موضوع الحكم العقلي تمام الموضوع هو شنو؟ هو العالم بالمخالفة للمخالفة الواقع هي، وهو موجود في المتجري وفي العاصي. هذا هو الدليل الأول. هناك جوابان عن هذا الدليل. الجواب الأول نذكره، يعني واضح أنه ليس جوابا، ليس تاما، ما قيل من أنه هذا الدليل أخص من المدعى، هذا الدليل أخص من المدعى، لأن هذا الدليل يثبت استحقاق العقاب في موارد الشنو؟ في موارد العلم بالمخالفة، سواء كانت هناك مخالفة في الواقع أو لم تكن هناك مخالفة في الواقع ما يخالف، لكن ثبت في صورة العلم بالمخالفة. هذا الجواب يقول بأنه هذا الدليل يخص من المدعى، لأن احنا كلامنا في التجري لا يختص بالعلم كما ذكرنا في بداية البحث عن التجري، لا يختص بالعلم، بل يثبت حتى في الإمارات، بل حتى في الأصول العملية كما قلنا. إمارة قامت على شيء على أن هذا حرام فشربه، ثم تبين في الواقع أنه مو حرام، مو حرام. إمارة قامت على أن هذا خمر، مو قطع بأنه هذا خمر، إمارة قامت على أن هذا خمر فشربه، إمارة معتبرة فتبين أنه ليس خمرا، هذا تجري يدخل في باب التجري بلا أشكال. بل حتى في الأصول العملية إذا كان مقتضى الأصول العملية هو أن هذا خمر، استصحاب خمرية هذا الماء، فتجرى فشربه ثم تبين أنه ليس خمرا، هذا يدخل في باب التجري. والحال أنه في باب الإمارة وفي الأصول العملية ماكو علم بالمخالفة، فإذا كان استحقاق العقاب تمام موضوعه هو العلم بالمخالفة فهذا يختص بخصوص ما إذا قطع بالخمرية مثلا، قطع بحرمة هذا الشيء، حينئذ يقال بأنه هذا يثبت فيه استحقاق العقاب فيما إذا تبين أنه ليس حراما وليس خمرا. أما إذا قامت إمارة ماكو علم، علم بالمخالف ما عد المكلف، إمارة قامت على المخالف لكن علم بالمخالف ما عد، فيلزم من ذلك اختصاص استحقاق العقاب ببعض محل الكلام، وهو ماذا؟ وهو ما إذا كان المكلف قاطعا بأفرض خمرية الشيء أو حرمة الشيء وتبين أنه ليس كذلك. هنا يستحق العقاب. ليش؟ لأن موضوع استحقاق العقاب هو العلم بالمخالفة، وهذا موجود العلم بالمخالفة، لكن في مور قيام الإمارة ماكو علم بالمخالفة، فينبغي أن لا يستحق العقاب. ومن هنا كان الجواب الأول هو أن هذا الدليل أخص من المدعى، يعني ما يثبت أن استحقاق المتجري للعقاب في جميع الموارد التي نبحث عنها، وإن يثبت استحقاق المتجري للعقاب في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كان قاطعا بخمرية هذا أو بحرمة هذا مثلا. هذا الجواب الأول. هذا الجواب يعني دفع واضح، صار واضح أن المقصود في المقام ليس هو العلم بما هو علم، وإنما المقصود هو العلم باعتباره منجز على المكلف. بعبارة أخرى أن الموضوع اللي يقول موضوع هو مطلق المنجز، والعلم بما هو علم في قبال الإمارة المعتبرة أو في قبال سائر المنجزات، لا، العلم بما هو منجز. موضوع الحكم العقلي باستحقاق العقاب هو مطلق المنجز، كل ما يوجب التنجيز على المكلف هذا هو موضوع استحقاق العقاب. ما دام هذا نجز عليك التكليف فمخالفة هذا التكليف توجب استحقاق العقاب. فالمقصود هو مطلق المنجز، مو خصوص ماذا؟ مو خصوص العلم، وإلا العلم ليس له خصوصية في قبال سائر المنجزات في محل كلامنا، يعني في كون موضوع علما للحكم العقلي. حكم العقل لا يفرق بالاستحقاق، لا يفرق بين صورة العلم بأن هذا خمر أو صورة قيام إمارة معتبرة أمر الشارع باتباعها ونهى عن مخالفتها على أن هذا خمر، لا فرق بينهما بنظر العقل، ما فرق بينهما من حيث استحقاق العقاب، كل منهما يستحق العقاب. كل مخالفة لما هو منجز، لما ينجز على التكليف، هذا يكون موجب لاستحقاق العقاب. فهذا الجواب الأول ليس تاما. الجواب الثاني هذا الجواب هذا المهم هو أنه يقال بأنه أن العلم، سلمنا أن العلم هو تمام الموضوع للحكم العقلي مخالف، العلم بالمخالفة تمام الموضوع للحكم العقلي، لكن في باب التجري لا يوجد علم. لاحظوا، في باب التجري لا يوجد علم، وإنما هناك جهل مركب، لا يوجد علم، وإنما الموجود هو الجهل المركب. ولا معنى لإسراء الأحكام المعلقة على العلم إلى غير العلم كالجهل المركب في محل الكلام. الجواب الثاني يقول نسلم ما تقوله من أن تمام الموضوع للحكم العقلي بالاستحقاب هو العلم بالمخالفة، ما يخالف، لكن نقول أن هذا العلم بالمخالفة موجود في العاصي وغير موجود في المتجري. لماذا؟ لأنه في باب التجري لا يوجد علم، وإنما الموجود هو الجهل المركب. يعني هذا هو يعتقد بأن هذا خمر، بينما في الواقع هو ليس خمرا، فالموجود هو الجهل المركب. هو يجهل بأن هذا ليس خمرا، ويجهل بأنه جاهل، فيكون جاهلا مركبا. فالموجود في باب التجري ليس هو العلم، وإنما الجهل المركب. فإذا كان موضوع الحكم العقلي بالاستحقاق هو العلم حينئذ شنو معنى إسراء هذا الحكم إلى غير العلم؟ ها؟ والحكم بالاستحقاق في باب الجهل المركب، ليش هذا نسبي؟ يختص بالعلم، هذا العلم موجود في باب العصيان لكنه غير موجود في باب الجهل المركب. والحاصل في باب التجري هو الجهل المركب وليس العلم، فلا موجب للاستحقاق. هذا هو الجواب الثاني، وهذا الجواب هو العمدة في المقام، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.